وانتهى بنا الدرس إلى الأخلاق المحمدية، وها نحن الآن مع العدل المحمدي، مع العدل الذي كان يعرف به صلى الله عليه وسلم، ولا يشك مؤمن في أنه لم يساوي في هذا الشأن أحد من عباد الله. العدل، قال إن العدل خلاف، ما عندك نظارة؟ الضوء اليوم. إن العدل خلاف الجور، العدل خلاف الجور، أمر الله تعالى به في القول والحكم، أي أمرنا أن نقول العدل وإذا حكمنا نحكم بالعدل. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلت يا عبد الله، إذا قلت يا أمة الله قولا، لا بد وأن لا تميل يمينا ولا شمالا، ولكن العدل العدل. وإذا قال عبد الله كذلك، إذا قال قولا يجب أن لا ينحرف فيه ولا يميل، مراعاة لحال من الأحوال. هذا قول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولو كان الذي تقول له وفيه من قرابتك. وقال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلهذا العدل يكون في القول ويكون في الحكم. وعلى العدل قام أمر السماء والأرض، وعلى العدل قام أمر السماء والأرض. ومن هنا كيف لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عادلا وهو القائل: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله تعالى، وذكر من بينهم الإمام العادل. وذكر من بين الثلاثة الإمام العادل، وذكر أن سبعة من عباد الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم الإمام العادل. وقال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. من هم المقسطون العادلون في أقوالهم وأحكامهم؟ إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. وبين أنهم الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا. ولذا كان صلى الله عليه وسلم عادلا في قوله وفعله وحكمه، لا يجور ولا يحيف، وكان العدل من أخلاقه وأوصافه اللازمة له صلى الله عليه وسلم، فقد عرف به في الجاهلية قبل الإسلام. عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل في الجاهلية قبل الإسلام. وهذه مواقف ننظر إليها ونشاهد كيف كان يعدل صلى الله عليه وسلم، وهذه مواقف له صلى الله عليه وسلم يتجلى فيها هذا الخلق النبوي الكريم. وهي: أولا، الموقف الأول، تحكيم قريش له في وضع الحجر الأسود بعد خلاف شديد بينهم كاد يفضي بينهم إلى القتال. لما بنت قريش البيت بعد جرف السيول له، وأرادوا أن يبنوه وبنوا، ووصلوا إلى مكان الحجر واختلفوا من هو الذي يحمل الحجر ويضعه في مقامه فيفوز بالشرف الخالد، فكل جماعة، كل فصيلة، قبيلة قالوا: نحن أولى بهذا، واحتكموا وكادوا يقتتلون. إذن فحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا بتوفيق من الله: تعالى: نحكم أول قادم علينا غدا. نحكم أول قادم علينا غدا. أترك القضية إلى غد. وإذا كنا هنا أول من يدخل علينا نحكمه ويحكم بيننا ونرضى بحكمه، هذا من توفيق الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول قادم، فقالوا: هذا الأمين، هذا الحكم، رضينا به. فقالوا: هذا الأمين، هذا قبل النبوة، ما بين ولادته والأربعين سنة، هذا الأمين الذي ما عرف بخيانة قط، لا في قول ولا عمل، هذا الحكم رضينا به. فحكم بأن يوضع الحجر في ثوب من الثياب، وتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب. فلما رفعوه أخذ الحجر بيديه ووضعه في مكان من جدار البيت، فحكم فعدل، وكان مظهر من مظاهره صلى الله عليه وسلم، مظهر من مظاهر عدله صلى الله عليه وسلم. يقول لكم أبو العزيز قيم هذا الدرس الكريم: إذا ذكر نبيكم صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا من الواجب. إذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم، وإلا تتعارض للهون والدون. هذا الموقف تجلى فيه العدل، وإلا لا؟ كادوا يقتتلون، فألهمه الله إلى أن يوضع الحجر في ثوب واحد وكل قبيلة تأخذ بطرفه، ومعنى أنها ساهمت ولها شرف. ثم يأخذ الحجر بنفسه ويضعه في مكانه من البيت. ثاني موقف من مواقف العدل المحمدي، ولاحظوا وتأملوا. قال: لما سرقت المخزومية، امرأة صحابية من بني مخزوم في المدينة، سرقت سرقة وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها، كيف يصنعون؟ هذه مخزومية شريفة وغدا تقطع يدها، ما أطاق الأصحاب هذا، ماذا يصنعون؟ كيف يفعلون؟ إذن وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها، فتوسطوا له بحبه وابن حبه أسامة بن زيد. الأصحاب توسطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يقطع يد المخزومية بولد حبه وهو حبه أيضا أسامة بن زيد، فرفع إليه القضية أسامة، فقال: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ كيف تقبل على هذا وتقدر عليه؟ والله، اسمع ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا عدل أو ماذا؟ هذا عدل فوق كل عدل ولا نظير له. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فكيف بهذه المخزومية؟ معاشر المستمعين، أتدون لماذا ندرس هذه السيرة؟ أرجاء أن نتصف ببعض صفاته. والله ليس معنى هذا لنقول الرسول عدل، ولكن من أجل أن نجاهد أنفسنا حتى نتصف بهذا الكمال المحمدي، لأنه أسوتنا وقدوتنا، جعله الله أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا جاءت فتنة أو محنة تذكر هذه الأحداث فتلزم العدل ولا تحف ولا تجور، ما هو مجرد سماع تهكم. أعيد هذا الموقف. قال: لما سرقت المخزومية وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها، فتوسطوا له بحبه وابن حبه أسامة بن زيد، فرفع إليه القضية فقال: أفي حد من حدود الله تشفى يا أسامة؟ منكرا عليه هذا الموقف، مستنكرا له: أفي حد من حدود الله تشفى يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها، والله إنه لصادق وهو أصدق الصادقين. هذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأين المحبون؟ وموقف ثالث، انظر واسمع ولاحظ: وكانت تحته تسع نسوة، وكان تحته تسع زوجات، على رأسهم عائشة، وعلى نهايتهم ماريا القبطية. تسع نسوة، وكان يعدل ويتحرى العدل ثم يعذر إلى ربه وهو مشفق خائف، فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يبذل جهده وطاقته في أن يعدل بين النساء، في الفراش، في الكلام، في الطعام، في اللباس، ومع هذا يقول: رب هذه قدرتي، هذا قسمي فيما تملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. بمعنى إن عاجز فهو عن عاجز، لا عن إرادة انحراف أو سوء أو ظلم. اللهم هذا قسمي فيما أملك من القدرة، فلا تلمني فيما تملك أنت يا ربي، وأنا لا أملك. عرفتم هذه تسع نسوة، وأنتم عندكم إما اثنتان أو ثلاثة، وقل من يكون له أربعة، فليذكر هذا ويعدل بين نسائه. لا فرق بين الدميمة والجميلة، لا بين الكبيرة والصغيرة، لا بين الشريفة والوضيعة، إذ لكل واحدة حقها في ليلة الفراش وفي طعامها ولباسها. هذا العدل، هل يوجد هذا العدل بيننا الآن؟ الشكاوى والبكاء والتساؤلات والمحاكم والطلاق لا حد له، سببه ماذا؟ عدم العدل. الجواب: ما سمعنا بهذا الخبر ولا علمناه، ولا حاولنا أنفسنا يوما أن نقتدي برسول الله ونأتسي به ونمشي وراه لنكمل ونسعد. شغلتنا دنيانا، شغلتنا أهواؤنا وشهواتنا، وها نحن في حيرتنا نتخبط. من لم يمشي مع الطريق السوي لا بد وأن يتحطم. وموقف آخر، قال: وقوله للأعرابي البدوي الذي قال له: اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعرابي جلف قاسي جاهل، كان رسول يقسم في غنيمة، فقال الأعرابي لجاهل: اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذه الكلمة لو قيلت لغير رسول الله كان يضرب على وجه حتى يقع على الأرض. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، معناها أراد الرسول أن يواجه الناس ويعاملهم بحسب هواه. الجهل ولا فضل فوق، هذا أعرابي جاهل. وغليظ وجافي، وليس من حقي أن يقول هذه الكلمة. المهم قال الأعرابي: إنها اعدل أي يا رسول الله، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل. ويحك يا أعرابي، ما قال ويلك، لأن ويحك تدل على الخير وويحك على الشر والبلاء. ويلك تدل على العذاب، ويحك تدل على الرحمة والإحسان. ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. دعا على نفسه بالخيبة والخسران إن لم يعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية قال: وقوله للأعرابي الذي قال اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ويحك، ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. دعا على نفسه. إن شاء الله من الليلة الذي عنده انحراف في أي قسمة يجب أن يذكر هذا، لا يميل، لا يمين ولا شمال، العدل العدل. ولماذا؟ نعم، رأينا رسول الله يعدل هذا العدل ويوقف فيه، كيف لا نتصف به؟ وموقف آخر قال في الطعام والشراب، موقف آخر من مواقف العدل النبوي في الطعام والشراب، إذ كان يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي لم يملأ الإنسان إناء من الأواني شرا من بطنه، لأن البطن وعاء ما نرمي فيه القمح والدقيق والماء، البطن وعاء. فتأملوا هذا الكلام النبوي: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي وعاء تملاه حتى يفيد ما يضر، لكن شر الأوعية تملاه والبطن، يصاب بالتخمة ثم الهلاك. ثم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. اللقيمات جمع لقمة وإلا لا؟ وهذا التقليل، هذا التصريف للتقليل وإلا لا؟ لقيمات يقمن ظهره حتى يستوي ويمشي، لأنه لما يكون جائع منحني أو واضع في صدره شيء. بحسب ابن آدم ماذا يكفيه؟ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا، وتأملوا، فإن كان ولا بد فاعلا أي يريد أن يملأ بطنه، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. جاوب الليلة يا من يريد الأسوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، الليلة يجرب لما توضع المائدة بين يديه أو السفرة، ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس. أما الكل يملأ بالطعام، وأين يدخل الماء وكيف يتنفس؟ هذا من هو هذا؟ هذا سيد الأطباء، والله ما عرفت الدنيا أطب منه، للعقول والأبدان على حد سواء، يتلقى معارفه من الملكوت الأعلى. هل يستطيع طبيب ولو يجتمع أطباء العالم بأسرهم ينقض هذا الخبر؟ والله ما يستطيع، ولن يقدر على نقضه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قال: وكان صلى الله عليه وسلم، اسمع عبد الله واسمعي أمة الله، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم وقته، الوقت ما هو الطعام، يقسم وقته ثلاثة أجزاء يقسم وقته ثلاثة أجزاء، جزءا لربه تعالى، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ويقسم الجزء الذي لنفسه بينه وبين الناس. أربع وعشرين ساعة في اليوم والليلة أقسمها على ثلاثة، ثمانية هذه لربه، ثمانية لربه، ولو قالت الصلاة خمسة معناه أن وقت الصلاة يقضي فيه ساعة ونصف وزيادة أو ساعتين تقريبا، تبهتم؟ مع الذكر والدعاء والتنفل معناه هذا الثلث، ثمان ساعات لله عز وجل، أكثرها صلاة وما تابعها، ثلث للصلاة، نعم ثلث لربه. وجزءا لأهله من مرأة وولد، وجزءا لنفسه للراحة، ويقسم الجزء الذي لنفسه بينه وبين الناس، هذا يسأل وهذا يقول أعطيني وهذا وهذا، وهكذا الجزء الذي هو له ما هو خاص به بينه وبين الناس صلى الله عليه وسلم. فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. افهموا هذه، كان يقول صلى الله عليه وسلم للناس لأصحابه: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، يا أصحابي الذي عنده حاجة وما يستطيع أن يصل بها إلي احملوها أنتم وأبلغوني إياها. والوعد الطيب، فإنه من أبلغ حاجة عبد لا يستطيع إبلاغها إلي آمنه الله يوم الفزع الأكبر، أمنه الله يوم الفزع الأكبر. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات نقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقسم وقته ثلاثة أجزاء. هيا نقسم أوقاتنا نحن، وإلا نحن خير منه يعني، هيا نقسم أوقاتنا ثلاثة أقسام. قال: جزء منه لربه، فلتكن صلاتنا وذكرنا وعبادتنا ثمان ساعات، هذا أهم شيء، خمس أوقات بخمس ساعات وثلاث ساعات، ساعة ونصف تقريبا، إذا كنا نشتغل بالعبادة بالصلاة ونقضيها في ساعة ونصف أخذنا حصتنا، ثمان ساعات للعبادة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقسم وقته ثلاثة أجزاء، جزءا لربه تعالى، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ويقسم الجزء الذي لنفسه بينه وبين الناس. فكان يستعين بالخاصة على العامة، أن يطلب الخاصة أن يساعد العامة، ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، لأنه الحاكم، ف فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله أو أمنه الله يوم الفزع الأكبر أي يوم القيامة. قال وكان الحسن يقول من الحسن؟ هذا ابن فاطمة، هذا ابن علي رضي الله عنهما. وكان الحسن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد أي بتهمة أحد، ولا يصدق أحدا على أحد. هذا الحسن الحفيد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد بتهمة أحد، ولا يصدق أحدا على أحد إلا بالبينة العادلة التي تثبت ذلك. وكان يتجلى خلق العدل في الحبيب صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة تمام الوضوح، يدعو كل مؤمن إلى التخلق به ائتساء به صلى الله عليه وسلم، وهو أسوة كل مؤمن ومؤمن في هذه الحياة. وهكذا يتجلى خلق العدل في الحبيب صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة، هذا يدعو كل مؤمن إلى التخلق به ائتساء به صلى الله عليه وسلم، وهو حقا إسوة كل مؤمن ومؤمن في هذه الحياة. كيف رأيتم خلق العدل؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن خلق الزهد المحمدي، كيف كان يزهد في هذه الأوساخ الدنيوية والأعراض الفانية الباطلة، كيف كان يزهد فيها؟ نستمع إلى بعض الوقفات. اسمع، قال إن المراد بالزهد الزهد في الدنيا، وذلك بالرغبة عنها وعدم الرغبة فيها، وذلك بطلبها طلبا لا يشق ولا يحول دون أداء واجب وسد باب الطمع في الإكثار منها والتزيد من متاعها، وهو ما زاد على قدر الحاجة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقد كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأقلهم رغبة فيها، حتى كان الزهد خلقا من أخلاقه الفاضلة وسجية من سجاياه الطيبة الطاهرة. أعيد قراءة هذه الفقرات، تأملوا. قال إن المراد بالزهد يا عباد الله يا إماء الله، إن المراد بالزهد الزهد في الدنيا، وذلك بالرغبة عنها وعدم الرغبة فيها. من رغب فيها طلبها الليل والنهار من الحلال والحرام، ومن رغب عنها تركها ولا يطلبها إلا بحسب سنة الله في الطلب، ما جاء منها مرحبا وما لم يجيء كذلك. قال وذلك بطلبها طلبا لا يشق، يطلب الدنيا طلبا لا يشق على نفسه، يصحو الليل كامل ويعمل النهار، ولا يحول دون أداء واجب. يطلب الدنيا لكن هذا الطلب ما يمنعه أن يؤدي واجبا، ما يقف بينه وبين واجب أبدا، الواجب أولا. وسد باب الطمع في الإكثار منها والتزيد من متاعها، هذا معنى الزهد، سد باب الطمع في الإكثار، ما يريد أن يكثر ماله أبدا، والتزيد من متاعها، وهو ما زاد على قدر الحاجة، ما به الحاجة اطلبه طلبا لا يشق، ولا تطلب طلبا بإضاعة ما أوجب الله من العبادات، اطلبه في حدود طاقتك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. لماذا؟ إذا زهد في الدنيا راغب في الآخرة، إذا راغب في الآخرة أخذ يعمل الصالحات وتجنب المكروهات المحرمات، ومن هنا زكت نفسه وطابت وطهرت، ومن هنا أحبه الله عز وجل. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. لماذا؟ لأن الزهد في الدنيا معناها رغبة في الآخرة، ضارتان متلائمتان، وإلا لا؟ إذا أقبل على الآخرة زهد في الدنيا، وإذا أقبل على الآخرة معناه أكثر من الصالحات وقلل من السيئات، وحينئذ نفسه تطيب وتطهر، والله يحب الطيبين المطهرين. عجب هذه الحكمة، ازهد في الدنيا يحبك الله. لا تفهم ازهد من الدنيا وازهد في الآخرة أيضا، ما يقول هذا عاقل. إذا زهدت في الدنيا معناه رغبت في الآخرة وأعطيت وقتك وجهدك. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد فيما عند الناس، ما تلتفت إلى أموالهم ومتاعهم وما هم فيه، يحبك الناس. أما إذا ما زهدت فيما عندهم، ما هذا وكيف لكم وأعطونا وأنتم كذا، والله ما يحبونك. فصلوا على أبي القاسم. عجب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت في القرية أو في الحي أو في المدينة، يوجد أغنياء عندهم أموال كذا، ازهد أنت يحبونك. أما إذا التفت إليهم تدعوهم تسألهم تقول ما شاء الله هذا عندكم هذا كذا، والله ما يحبونك. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نحفظ هذه الحكمة المحمدية، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لماذا نصبنا يحبك؟ لأن في جواب الطلب الأمر افعل كذا الجزاء كذا، والحركة هنا أظهر من السكون. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. صح وإلا لا؟ والله لحق، وقد جربناه ونجحنا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومن أحبه الله وأحب عباده بقي أفضل منه؟ ما في كمال أعظم هذا، حب الله وحب الناس. أصبح كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأقلهم رغبة فيها، حتى كان الزهد خلقا من أخلاقه الفاضلة وسجية من سجاياه الطيبة الطاهرة والسجية الطبيعة والفطرة. وهاه مواقف يتجلى فيها الزهد المحمدي. أولا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أحاديث التي نوردها ليس فيها ضعيف أو باطل، ثابتة صحيحة. يقول لو كان لي مثل أحد ذهبا. تعرفون أحد؟ أخرج عند الباب وشاهد. لو كان لي مثل أحد ذهبا لما سرني أن يبيت عندي ثلاثا إلا قلت فيه هكذا وهكذا إلا شيء أرصده لدين. لو كان لي مثل أحد ذهب قسمته ثلاثة كذا لما صرني أن يبيت عندي ثلاثا أي ثلاث ليالي إلا قلت فيه هكذا وهكذا، أعطيت من هنا وهنا إلا شيء أرصده للدين. فهذا أكبر مظهر للزهد الصادق الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش عليه ويتحلى ويتجمل به. هيا أصحاب الرواتب، مثلنا قسموها ثلاثة. نعم الهادي الله. نعم مرة ثانية قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لما سرني لما أفرحني أن يبيت عندي ثلاث ليالي إلا يعني ما يبقى عندي ثلاث أيام إلا وقد قسمته إلا قلت فيه هكذا وهكذا إلا شيء أرصده للدين الذي قد يدين أنا هو علي. فهذا أكبر مظهر للزهد الصادق الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش عليه ويتحلى به. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر، اسمع ما قال لعمر بن الخطاب، وقد دخل عليه أي دخل عمر على رسول الله في فراشه في تلك الحجرة فوجده على فراش من أدم من جلد، فراش جلد حشوه ليف، تعرف ليف النخل موصوف ولا قطن ما عنده، الليف حشوه ليف. فقال عمر رضي الله عنه إن كسرى وقيصر ينامان على كذا وكذا، إن كسرى ملك فارس وقيصر ملك الروم ينامان على كذا وكذا من البط من ماذا نقول من الفوش، وأنت رسول الله صلى الله عليك وسلم تنام على كذا وكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا يا عمر، ما لي وللدنيا يا عمر، وإنما أنا فيها كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا يا عمر، وإنما أنا فيها كراكب مسافر استظل بظل شجرة ساعة القيلولة ثم راح وترك الشجر والظل. وهذه الدنيا والله لهي الدنيا هكذا، ما منا إلا وتاركها. فكان هذا أقوى مظهر من مظاهر الزهد المحمد الصادق. وموقف آخر عرض عليه ربه تعالى له الأخشبين ذهبا وفضة، الأخشبان جبلان بمكة متقابلان من جبال مكة معروفان، عرض عليه ربه تعالى بواسطة جبريل عليه السلام أن يحول له الأخشبين ذهبا وفضة، وذلك بعد عودته من الطائف جريحا كئيبا حزينا لما ما وجد أبدا من يصغي أو يسمع كلامه في مكة، وطالت المدة فخرج إلى الطائف فنالوا منه ضربوه بالحجارة أدموا عقبيه، عاد في كرب وهم وحزن، فأراد الله أن يخفف عنه ذلك فقال إن ربك يعرض عليك تحويل الجبلين إلى ذهب وفضة ليمسح دموعه. قال عرض عليه ربه تعالى أن يحول له الأخشبين ذهبا وفضة، وذلك بعد عودته من الطائف جريحا كئيبا حزينا، فقال لا يا ربي أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك وأجوع آخر فأدعوك وأتضرع إليك. الله أكبر الله أكبر، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا ربي لا تحول للجبلين ذهب فضة، لماذا؟ قال أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك. وهكذا أي مؤمن شبع بطعام أي طعام الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وإذا جاع رفع يديه إلى الله ودعا ربه. ف فهو يتنقل من خير إلى خير، بخلاف لو كان دائما شبعان يحمد فقط، والجن الصنف الثاني ما عنده الدعاء والضراعة. وأجوع يوما آخر فأدعوك وأتضرع إليك. هذه وحدها لو نرجع بها عاملين بها كفانا. جبريل بسم الله يقول ربك يا محمد، يعرض عليك تحويل هذين الجبلين إلى جبلي فضة وذهب، وأنت كئيب حزين عدت من الطائف، فيقول لا يا ربي. لماذا؟ قال أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك، وأجوع يوما فأدعوك وأتضرع إليك. فهو بين الحمد والثناء والضراعة والدعاء. ومعنى هذا يا أبنائي، على الأقل ما ناكل الربا، ما نسرق أموال الناس، لا نخدع ولا نغش، لا نكذب ولا نزور ولا نقول الباطل، ونصبر على ما أتانا ربنا. إن جعنا دعونا وتضرعنا، وإن شبعنا حمدنا الله وأثنينا عليه، نكون على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال وقول عائشة رضي الله عنها، نعم، وموقف آخر، قال وأكبر مظهر لزهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا سؤاله المتكرر مرات عديدة، اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. وفي لفظ قوتا لا بلا زيادة ولا نقصان، أي بلا زيادة ولا نقصان. وكان يقول قليل يكفي خير من كثير يلهي، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى أو أطغى. يا طلاب الدنيا تعالوا اسمعوا الحبيب يقول، اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، أي قوتا كافيا. وفي لفظ قوتا أي بلا زيادة ولا نقصان. وكان يقول قليل يكفي خير من كثير يلهي، والله العظيم قليل من المال يكفيك خير من كثير يلهيك عن عبادة الله وذكره، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى الحمد لله خير مما كثر وألهى أو أطغى، لأن بعضهم إذا كثر المال يطغون طغيان، وبعضهم يلهون عن الآخر ويعرضون. قال وموقف أخر، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. ماذا نقول بعد هذا؟ لا إله إلا الله. قال قول عائشة رضي الله عنها، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي من رفوف البيت. وقد قبض صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في ماذا؟ في 30 صاعا من شعير. أبى أن يهن عند مسلم أو يقول أنا جائع؟ لو سأل المسلمين لماتوا جوعا ولا شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسأل أحدا أبدا ولم يطلح على حاجته. قال وبالتأمل في هذه المواقف تتجلى الحقيقة واضحة، وهي أن الزهد الحق كان خلق النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو القائل الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، ومال مال من لا مال له، ويجمع لها من لا عقل له. الذي فقد عقله الذي يجمع الدنيا ويشتغل بها ليل نهار ويعرض عن ربه من أجل المال.